الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال قيد المندوحة: ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الكتاب. قبل الدخول في هذا البحث لا بد أن نفهم ماذا يقصد من المندوحة. الذي يقصد من المندوحة هو التمكن من امتثال الأمر في فرد آخر، يعني السعة. فإذا اجتمع الأمر والنهي كما في الصلاة في الأرض المغصوبة، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن لا تكون هناك سعة في امتثال الأمر، حصل امتثال الأمر بهذا المكان، كما لا واحد دخل بالأرض المغصوبة في طيلة الوقت. طبعا ما عنده سعة في أن يفعل الصلاة أو أن يصلي في حالة غير حالة الغصب. صار واضح حوله. في قبال المندوحة فيما إذا دخل الأرض المغصوبة نصف ساعة، فيتمكن عندئذ من أن يصلي ويمتثل الأمر حينما يخرج من الأرض. وهنا ماذا نقول؟ نقول له مندوحة، يعني هو في سعة من أمره. صار واضح أو لا؟ والمندوحة تارة تكون في الزمان وثانية تكون في المكان. المندوحة الزمانية يعني يتمكن من الإتيان بفرد آخر في زمان آخر. أنت في النصف ساعة الأولى من الوقت دخلت إلى الأرض المغصوبة، فتتمكن عندئذ من الصلاة في النصف الساعة المقبلة الآتي. صحيح أو لا؟ وهناك مندوحة مكانية، كما إذا أنت دخلت طيلة الوقت في الأرض المقصودة، بعد عندك مندوحة زمانية، توجد سعة زمان بحيث تتمكن في زمان آخر من الامتثال، لا، ولكن توجد مندوحة مكانية لأنك دخلت باختيارك، فكان بإمكانك أن تختار مكانا آخرا. والذي يلاحظ أن الفرد الزماني يكون في طول الفرد السابق عليه، بينما الفرد المكاني يكون في عقب الفرد المغصوب. صار واضح أو لا؟ فحينما نتكلم في المندوحة فيما نحن فيه، يكون الكلام ماذا؟ أعم من المندوحة المكانية ومن المندوحة الزمانية. صار واضح؟ فهناك من اشترط في مسألة الاجتماع اشترط السعة في المكان والزمان بالنسبة لامتثال الأمر، وآخرون قالوا لا نشترط السعة في الزمان والمكان، يعني أن المسألة تكون من مسائل اجتماع الأمر والنهي سواء كان هناك مندوحة أم لم يكن. الاختلاف بين الأعلام ليس هو في نتائج المندوحة وعدم نتائجها. إذا كانت مندوحة ما هي النتيجة؟ وإذا لم تكن مندوحة فما هي النتيجة؟ الاختلاف بين الأعلام فيما نحن فيه أن المسألة هل تدخل في بحث الاجتماع بقيد المندوحة أو مطلقا؟ بعدنا نتكلم وين في تحرير النزاعات، متى نستدل ولا نريد ناخذ نتيجة الآن مع المندوحة شنو يصير، مع غير المندوحة ماذا يكون، وإنما أن المسألة وهي اجتماع الأمر والنهي في واحد هي مطلقة أو بقيد السعة في امتثال الأمر، يعني في صورة تمكن المكلف من أن يختار فردا زمانيا أو مكانيا آخر، حينئذ ماذا؟ حينئذ تدخل المسألة في بحث الاجتماع وإلا تخرج. واضح أو لا؟ يقول البعض أخذ قيد المندوح والبعض الآخر لم يأخذ قيدا المندوح. الذي لم يأخذ قيد المندوح هو صاحب الكفاية، لأنه اعتبر أن البحث جهتيا. شو يعني اعتبر أن البحث؟ قال أن محور بحث الاجتماع ما هو؟ صاحب الكفاية. محور بحث الاجتماع هو نريد أن نبحث أن تعدد العنوان ينعكس على الخارج فيتعدد أو لا ينعكس على الخارج فيتعدد. أكو مندوحة ما أكو مندوحة، آخر شيء آخر بحث آخر لا يرتبط بهذه الزاوية. بحث الاجتماع إنما هو في زاوية أن تعدد العنوان ينعكس على المعنون ويوجب تعدد المعنون أو لا. واضح أو لا؟ أما هل هناك مندوحة مع المندوحة مع عدم المندوحة؟ يقول هذا بحث من زاوية أخرى لا يكون سببا في خروج مثال من بحث الاجتماع ودخول مثال آخر. لا، البحث في مسألة الاجتماع أن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون مطلقا كانت مندوحة أم لم تكن. يبقى نعم احنا نقر أن قيد المندوحة يؤثر على النتائج، لكن لا يؤثر على كون هذا الفرد مصداقا للبحث أو ليس بمصداق. قيد المندوحة كما سترون بعد إذن أنه يؤثر بشكل وبآخر على النتائج، ولكن لا يعني ذلك أنه يكون مضيقا للبحث أو موسعا له. لا، البحث من هذه الزاوية، فما ينطبق عليه هذه الزاوية يدخل في البحث، وهو عندنا عنوان متعدد نريد أن نرى أن هذين العنوانين اللذان تصادقا هل ينطبقا، هل هما ينطبقا على واحد حقيقي أو أن هناك تعدد في الخارج. صار واضح أو لا؟ كل البحث هو هذا. المرحوم المظفر لا يرتبط. يقول نحن ذكرنا في الحصة السابقة أن مس فكرة تعدد العنوان توجب تعدد المعنون، وإن بحثت في مسألة الاجتماع إلا أنها ليست صميم بحث الاجتماع، وإنما هي من مبادئ بحث الاجتماع، من المبادئ التصديقية لمسألة الاجتماع. لما؟ لأنه بحث مرتبط بالموضوع، والذي يبحث في كل مسألة ما هو؟ المحمول. فالمعيار هو المحمول للموضوع، صحيح أو لا؟ مهما كان الموضوع، المهم الذي نريد أن نبحثه ما هو؟ الجواز والامتناع. الجواز والامتناع كما نبحثه في حالة تعدد الأنوار، نبحثه في حالة وجود المندوحة أو عدم ذيك حالة. هل هناك جواز أو امتناع مع تعدد الأنوار؟ نبحث ايضا هل هناك جواز او امتناع مع المندوحه وعدم المندوحه، فتؤخذ المندوحه عند اذن في موضوع المساله او لا تؤخذ؟
لا بد ان تؤخذ.
لا معنى لان محور البحث في جهه واحده، لان البحث في مساله تعدد العنوان ليس هو صميم بحث الاجتماع، وانما هو ما يبتني عليه النزاع، لا انه هو محور النزاع. محور النزاع جواز الاجتماع، امتناع الاجتماع، هذا محور النزاع بالمحمول الذاتي. واضح او لا؟ جواز الاجتماع، امتناع الاجتماع، هذا هو البحث اوله واخره. يبقى هذا الجواز متى وإن؟ نقول كما يقع التساؤل في صورة تعدد العنوان، يقع التساؤل في صورة وجود المندوحة، فلا بد أن يؤخذ قيد المندوحة وين؟ في العنوان. فاجتماع الأمر والنهي في متعلقين تصادق بقيد المندوحة. واضح أو لا؟
يبقى يجي سؤال،
أن قيد المندوحة ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ يقول المرحوم المظفر لأن هناك اتفاق على أنه مع عدم وجود المندوحة العرضية أو الطولية، مع عدم إمكان امتثال الأمر في مجال آخر غير المجال المحرم، سواء من حيث الزمان أو المكان، عندئذ وقع الاتفاق بين علماء الأصول أنه لا يكون هناك أحدهما فعل والآخر غير فعل. في صورة عدم وجود المندوحة اتفقت الكلمة على أنه لا يكون هناك اجتماع للأمر والنهي، وإنما يكون أحدهما مجمدا والآخر ماذا؟ لما؟ قال لأن المكلف إذا فعل فهو قد امتثل الأمر ولكنه عصى النهي. فإذا صلى في الأرض المغصوبة فبصلاته إذا فعلها فقد امتثل أمرها ولكنه عصى النهي، لأنه تصرف في المقصود، وإن ترك الصلاة من أجل أن لا يتصرف في المقصود فقد أطاع النهي وعصى الأمر. فلا محال عن أن أحد الأمرين لا بد أن يكون مرتفعا، إما الأمر وإما النهي. فإذا لم يكن هناك نزاع في صورة عدم المندوحة، لم يكن هناك نزاع في حالة عدم السعة، بعد تدخل في محل النزاع البحث في الجواز والامتناع وين يبقى محصور؟ في حالة وجود المندوحة يصير محصور،
صح ولا لا؟
لما؟ لأنه المفترض نحن نريد أن نحرر محل النزاع، محل النقض والإبرام، محل النفي والإثبات. وقلنا مع عدم المندوحة ومع عدم السعة، يعني مع الاضطرار، بعبارة أخرى هكذا، مع عدم المندوحة ومع عدم السعة لا يمكن للشارع أي ماذا؟ أن يأمر وينهى في هذا الأمر، لا بد أن يكنسل أحد الحكمين ويبقى الحكم الآخر شغالا. صار واضح أو لا؟ ومن ثم فاختص النزاع في أي حالة؟ في حالة وجود أو إن شئت فقل اختص النزاع في حالة الاجتماع بسوء الاختيار، لا في حالة الاجتماع لا بسوء الاختيار. كيف يعني؟ قال نحن عندنا حالتان، تارة تدخل للأرض المغصوبة بسوء اختيارك أنت، اختيارك أنت، وهذا سوء اختيار ولا؟ لأنك قمت بفعل محرم أو لا، أنه أجبروك على الدخول إلى الأرض المغصوبة وصار وقت الصلاة فصليت، فهنا الصلاة بسوء اختيارك أو مو بسوء؟ بسوء اختيارك، لأنك تتمكن من الانتظار حتى تخرج. إذا ما هو نقول في فرض وجود المندوح جاين الكلام، صار واضح أو لا؟ ففي حالة وجود المندوحة يكون بسوء الاختيار، فاجتماع الأمر والنهي وين يصير؟ بسبب من؟ بسبب المكلف، هو الذي صلى وهو الذي دخل إلى الأرض المغصوبة، أو هو الذي صلى اختار الصلاة في الأرض المغصوبة حتى تشمل الحالتين، فيكون الاجتماع حينئذ اجتمع أمر ونهي في هذه الصلاة ويكون ماذا؟ مأمورا ومنهيا عنه بسببه بسوء اختيار. هذا اللي احنا بيقول الحق، ممكن لو ما ممكن، يجوز أو لا يجوز. يعني إذا أوصل المكلف نفسه وجعل نفسه مجمعا للأمر والنهي هو محور الكلام في هذا المسألة، أما إذا كان اجتماع الأمر والنهي ليس من قبل المكلف لأنه من قبل الآمر، فهذا مما لا يشك فيه إثنان في أن الآمر لا يقع ولا يورط عبده بمثل هذه الواقع، فإما أن يكون قد أمر وإما أن يكون قد نهى، أما هما معا فلا يكون. ومتى تكون من قبل الآمر؟ قال إذا لم يكن، إذا لم يتكن صلاته بسوء الاختيار. وكيف لا تكون صلاته بسوء الاختيار؟ فيما إذا لم يكن له خيار لا طول زمانه ولا عرضه، أجبر في الدخول إلى الأرض. أو دخل إلى الأرض المغصوبة وهو لا يعلم ثم علم ولا يتمكن من الخروج بعد عند مندوحة، ولا يتمكن أن يخرج بعد ساعة، والوقت بعد نصف ساعة يخرج عند مندوحة زمانية لا، فاجتمع الأمر والنهي من قبل من؟ قبل الأمر، فهو إذا صلى لم يصلي بسوء اختياره، يعني لم يختر هو الفرد المحرم، أرغم على اختيار الصلاة، شو يسوي يعني؟ لو يصلي صحيح أو لا؟ فيصير الترك بسوء اختيار. ونحن كلامنا في بحث الاجتماع فيما إذا اجتمع الأمر والنهي على صلاتك بسوء اختيارك، يعني أنت وقفت صليت فصلاتك هي تصرف بالمغصوب وهو حرام، ما تنقول الدخول في الأرض المغصوب هذا ما له علاقة بالصلاة، لكن ترضى حرام منتهين منه، نفس الصلاة التي فيها تصرف في الأرض المغصوب هذا حرام وهي واجب، حينئذ نجي نقول يا ابن معقول هاي الصلاة، هذه الصلاة الخارجية هي مأمور بها هي منهي عنها أو لا؟ صارت بحث مشكلة، بعضهم قال ممكن تكون هم مقربة هم مباحية، تكون هم طاعة للعصيان للنهي وهم طاعة للأمر، مقر مشكلة. بعض الآخر قال يمكن فلا بد أن يقبل صلاته أو إلى آخره، هو بيعيد صلاته باعتباره مندوحة، واضح أو لا؟ أما إذا افترضنا أنه لا توجد مندوحة وليس هناك خيار آخر للمصلي فصلى في الأرض المغصوبة، فهذا الاجتماع كان بسوء اختياره لو خارج عن اختياره، فإذا خارج عن الثاني عن كان من قبل الآمر، وهذا لا يشك فيه إثنان في أنه خارج عن مسألة الاجتماع. لمن؟ قال للاتفاق على أنه ليس هناك اجتماع وإنما هناك أمر واحد. الذي يدخل في البحث ما يكون محورا للنزاع، محورا للجدل، البعض ينفي والآخر يثبت. أما في هذه الحالة وهي في حالة عدم وجود المندوحة وصلاته لا بسوء اختياره،
وهنا لا يوجد خيار،
صحيح أو لا؟
فالاجتماع كان من قبل الأمر، اتفقت الكلمة أن الاجتماع من قبل الأمر
غيره. فتلخص أن أخذ قيد المندوحة لا غبار عليه، بل هو ضرورة، لأن البحث فيما نحن فيه بحث في المحمول، فكل ما يكون له دخل في هذا البحث يدخل. ولا معنى لأن نلتزم بما التزم به الآخوند الخراساني صاحب الكفاية من جعل محور البحث هو تعدد العنوان، يستلزم تعدد المعنون أو لا؟ فهذا تضييق أولا للبحث. اثنين، ليس هو محور البحث، البحث في الموضوع، وبحث الموضوع ماذا؟ لا يصلح لأن هو يضيق ويوسع المسألة. بحث الموضوع من المبادئ وليس من صميم المسألة. إذا هنا واضح إن شاء الله. قال ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا، قيد النزاع مو قيد النتائج. النتائج يعني من لا يأخذ قيد المندوحة ما يعني أنه يريد يقول مع المندوحة ومع عدم المندوحة النتيجة واحدة. دفوا شوي، يعني هذه البحوث من أدق البحوث الأصولية. الذي لا يأخذ قيد المندوحة ولا يشترط قيد المندوحة لا يريد أن يقول أن النتيجة واحدة مع المندوحة ومع عدم، يقول أن البحث في مسألة الاجتماع شامل وغير المندوح. أما النتيجة واحدة، اثنين، أربعة، هل كل بعد يأتي بالنتائج. الآن نحن في أي صدد؟ في صدد رسم المسألة، خريطة المسألة. المسألة وين تصير؟ صار واضح أو لا؟ قال بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. ومعنى المندوحة ما هي؟ قال أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر. اكتب طولي أو عرضي، زماني أو مكاني. طولي هو الزماني، واضح أو لا؟ والعرضي هو المكاني، بأن تخرج تطلع برا صدر. ليش صدر؟ قال في مورد آخر غير مورد اجتماع. صار واضح أو لا؟ قال وإنما قيد بها ونظر إلى ذلك، إلى يعني المقيد بالمندوحة نظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. وسوء اختيار المكلف متى يكون؟ عند المندوحة يصير سوء اختيار المكلف. يعني إنما يكون اختيارك للصلاة في الأرض المخصوبة اختيارا سيئا وغير صحيح. متى؟ متى؟ إذا كان عندك ساعة بأن تنتظر مع شوي تطلع، أو لا تقدر تطلع خلاص. فالذي قيد النزاع مسألة الاجتماع بسوء اختيار المكلف أخذ قيد المندوحة،
لأنه هو قيد المندوحة يحقق سوء الاختيار.
واضح أو لا؟ قال: ونظر إلى قيد المندوحة كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء الاختيار، وإنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين المتنازعين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوح،
يعني في صورة عدم سوء الاختيار،
وذلك فيما إذا حصل امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار.
ما عندك بعد فرصة للامتثال بالصلاة، لا فرصة زمانية ولا فرصة مكانية، أنت مضطر تصل. فإحنا شو يجي الكلام؟
أنه يجتمع أمر ونهي، أحدهما يرتفع الثاني ما يرتفع.
عفوا، إحنا بعد ما يجي الكلام
لماذا؟ لأنه يقال أن الاجتماع كان من قبل الآمر وهو ليس بشيء. المشكلة إنما تتأدى، البحث إنما يجيء متى؟
إذا كانت
هناك فرصة للطاعة غير ضرب المعصية، سواء كانت الفرصة زمانية أو كانت الفرصة ماذا؟ مكانية.
ذاك الوقت نجي نقول إذا وقف واحد صلى
الله أكبر وصلى، نقول هذه صلاته تكون مجمعا للأمر والنهي، هل هما اجتمعا واقعا او لا؟ ياتي كل هذا البحث. اما اذا لم تكن هناك فرصه ولم يكن هناك مجال للامتثال في مكان او في زمان اخر،
لا معنى لان نقول ان صلاته ماذا؟ ان صلاته حققت فردا في مساله الاجتماع. ماكو اجتماع،
اتفقت الكلمة. حتى القائل بجواز الاجتماع هنا يقول لا يجوز الاجتماع،
تنتبه أو لا؟
القائل بالامتناع أو بالأولوية يقول هنا، والقائل بجواز الامتناع ماذا يقول؟
يقول هنا لا يجوز الاجتماع.
واضح أو لا؟ ولو نقف قليلا احنا نطيل، لكن هاي المسألة ده ما تتضح البحث كله غير. الأشياء تعتبر أساسيات للمسألة، يعني لا بد أن تتبلور، وهو المفهوم التصوري للمسألة.
تفهم وين يتناسبون،
وين يتناقشون، وين النقطة اللي يختلفون فيها، صار واضح أو لا؟ شلون يتنقلون، صاحب الكفاية منين ده، وين المشكلة اللي عنده، ليش آخر لم يقيد بالمندوحة؟
لا، هاي لابد أن تتبلور تعرف وين تضع قدمك.
قال: والسر واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى،
لأنه تصرف في الغصب
فقد عصى النهي، وإن ترك المأمور به فقد عصى الأمر وامتثل النهي، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم
لما ذكرنا،
إذ ليس النزاع جهتيا، يعني في وجهة واحدة وفي زاوية معينة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجوز الاجتماع من جهة أخرى. يعني صاحب الكفاية يقول ربما نصل إلى هالنتيجة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وحينئذ شو تكون النتيجة؟ الجواز، مع جواز الاجتماع، ولكن لأنه لا توجد مندوحة فلا يجوز الاجتماع، ولكن هاي لسبب آخر ما له علاقة بعد بالمسألة.
المصنف يقول
لا،
نحن نتكلم في الجواز المطلق وانتماع المطلق،
فهذان الأمران في أيدينا، الأمر والنهي، نريد أن نشوف يمكن أن يجتمع أو لا. سيمكن أن يجتمع وين؟ في صورة المندوحة وعدم المندوحة، وفي صورة التعدد وعدم التعدد. كل منهما يفهم في هذه المسألة. قال وإن لم يجوز الاجتماع من جهة أخرى، حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرضا، وليس مختصا بجهة معينة وليس جهتيا. وعليه فما دام النزاع غير واضح، فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة لاتفاق الجميع على الامتناع، بيصير النزاع في مسألة الاجتماع وين مرتبط؟ فقط في صور المندوحة، في فرصة الإمكان امتثال الأمر زمانا أو مكانا. صار واضح أو لا؟ قال فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا، فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم خلافا لصاحب الكفاية. الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. المشكلة أو واحدة من المشاكل الأساسية هو هذا البحث، لابد أن نميز بين تعارض، تزاحم، اجتماع الأمر. تزاحم يعني تزاحم الانكتاب، تعارض يعني تكاذب الدليلين، واجتماع الأمر والنهي هو الضرب. قد تسأل لماذا التفرقة وما هو السر التفرقة بين هذه الخصوص أو بين هذه العناوين؟ نقول لأنها كلها تتأتى في مورد واحد، في مورد تعدد المتعلق، في مورد تعدد المتعلق مع التصادق الاتفاق، يعني في مورد العمومي والخصوصي موجود. بتشوف في صورة يصير تعارض وإلى أحكام الخاصة، في صورة يحكم أنه اجتماع الأمر والنهي وإلى أحكام أنه يجوز الاجتماع أو ما يجوز، في صورة ثالثة وقال أنه تزاحم امتثال وله قانونه. ولا بد أن نعرف الضابطة التي على أساسها يندرج هذا المصداق تحت التعارض، أو هذا المصداق تحت التزاحم، أو هذا المصداق تحت المصداق. ما هي الضابطة؟ صار واضح الله كي تفرز المسائل بعضها عن بعضها. ولولا وحدة المولد لم احتجنا إلى ذلك، لكن نلاحظ احنا ان التزاحم يتاتى في العموم والخصوص من وجه، والتعارض يتاتى في العموم والخصوص من وجه، ومساله الاجتماع ايضا تتاتى في العموم والخصوص من وجه. فلذا نحن مضطرون تماما للتمييز بين حالات التعارض وبين حالات التزاحم وبين حالات مسألة كي نعرف أن بحثنا إنما هو في هذا، وذيك تبحث الباقيات تبحث في التعارض، والباقيات الباقيات تبحث في التزاحم. واضح أو لا؟ قال من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وبين باب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع، ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، في مسألتنا مسألة الاجتماع. تعرف وين جاب الكلام؟ واضح أو لا؟ وجه الإشكال في التفرقة، لما تلك المشكلة العويصة؟ قال أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض، طبعا التعارض ما ينحصر فقط في العموم والخصوص من وجه، التعارض لا ينحصر فقط في العموم والخصوص من وجه، ولكنه يأتي في العموم والخصوص، فإذا يأتي فمعنى كل ما يجي متعلقين صلاة وغصب، شنو النسبة بينهما؟ يمكن تعارض، يمكن تزاحم، يمكن اجتماع. صحيح أو لا؟ قال وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص، وذلك من أجل العموم من وجه، بين متعلقي الأمر، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي، بينما إن التزاحم يقع بين الوجوب والحرمة في موارد من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي، من هذه الجهة، من جهة أن عنوان المأمور به والمنهي عنه ماذا؟ بينهما عموم وخصوص، وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم للوجه. طبعا هاي لا بأس هنا نقف شوي، مسألة الاجتماع لا تأتي إلا في العموم من وجه بين متعلق الأمر ومتعلق، بينما التزاحم والتعارض هو لا يأتي إلا في العموم، يأتي في غير العموم من وجه، ولكنهما يأتيان أيضا وين؟ في العموم والخصوص من وجه بين المتعلقين. واضح أو لا؟ فعلى هذا الأساس إذا كان هناك متعلقان أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، يبقى الاحتمال قائما من أن يكون مصداقا للتزاحم، مصداقا للتعارض، مصداقا لمسألة الاجتماع، فلا بد من إعطاء الفرق. صار واضح حوله. قال فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع. ومن هنا ينبثق السؤال، ما المائز وما فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي، متى اللي أصلا نتعقد العموم من وجه بين المتعلقين شلون يصير؟ قال نعم إذا التقيا في شيء، صار واضح؟ قال إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد. واضح ولا؟ سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، أو من قبيل كل واضح أو لا. يقول لا فرق في نسبة العنوان إلى الفرد بين أن تكون نسبة الكل إلى فرده الذي يوجد بوجود أفراده وبين أن يكون له عنوانا اعتباريا أو كان عنوانا مشيرا فقط. صار واضح ليست علاقته مع أفراده علاقة كل طبيعي مع أفراده. مع ذلك يعتبر هذا الفرق. تبيني شوي العناوين على أقسام. عندنا عناوين علاقتها مع أفرادها علاقة الطبيعي مع أفراده كما في الأكل والشرب حينما يقول لا تشرب الخمر. علاقة عنوان شرب الخمر مع هذا الشرب الخارجي ما هي العلاقة؟ علاقة الكل الطبيعي مع فرده كعلاقة الإنسان مع سيده. صحيح أو لا؟ أما إذا قال مثلا إذا أتى بعنوان اعتباري صار واضح فعلاقته مع أفراده ليست علاقة الكل الطبيعي مع أفراده. علاقته مع الفعل الخارجي علاقته مع هذا الخارج كما في مثل الغصب. الغصب شنو مفرداته؟ ما هي أفراده؟ نعم ما هي أفراد الغصب؟ الاستيلاء على المكان. والاستيلاء أمر حقيقي تكويني وأمر اعتباري أصلا. ثم أفراد الغصب كلها من مقولة واحدة تصور؟ لا، أشكال ماهيات متباينة. فعنوان الغصب ليس كليا طبيعيا لأفراده. فعنوان الغصب ليس كليا طبيعيا لأفراده لأن كل طبيعة عبارة عن ماهية واحدة ينطوي تحتها أفراد متعددون متحدون بهذه الماهية. بينما الغصب ينطبق الشوف أحيانا على ماهية عينية أحيانا على ماهية الوضع أحيانا على ماهية الفعل يعني بفعلك يتحقق الغصب أحيانا لا بالمكان اللي هو غصبه أحيانا ماذا يكون الوضع غصبا هيئتك هي تصرف المقصود. صار واضح أو لا؟ المهم هذا كله يأتي الذي يريد أن يقوله المصنف أن العموم والخصوص من وجه لا يختص فقط في الكل مع أفراده. نجي إحنا مثل ما يمثل إلى بالمنطق بالإنسان والأبيض وكل منهما كل له أفراد حينئذ قد يحصل هناك تصادق في الأفراد فتكون النسبة عموم وخصوص من وجه. نحن لما نتكلم في عالم الأحكام متعلقات الأحكام بطبيعتها متنوعة قد تكون كليا طبيعيا ماهويا له ماهية واحدة وأفراد وقد لا تكون عنوانا وهذا العنوان له أفراد وهذه الأفراد متباينة في ماهياتها فهو عنوان جعلي عنوان اعتباري له. ما يمكن أن يطلع عندنا عنوان حقيقي يحكي عن أفراد متباينة صحيح أو لا؟ يمكن عنوان الإنسان الذي هو عنوان تكويني أن يحكي عن الفرس صحيح أو لا؟ فلذا قال سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وبعبارة أخرى سواء كان العنوان مع أفراده كان مفهوما ماهويا أو كان مفهوما. عندنا المفاهيم على قسمين مفاهيم ماهوية وهي الماهيات المأخوذة من حدود الوجودات الخارجية يجي هذا الوجود له إطار
هذا الإطار من يجي الذهن ينتزع
يسموه ماهية، فاعتيادي هذا الإطار على من ينطبق؟ على أفراد كلها على شكل واحد، صحيح ولا؟ لا تسميه مفهوم ما هو، تسميه كلي، تسميه الكارشن أفراد لا. وعندنا لا مفاهيم فلسفية، المفهوم الفلسفي اللي مفهوم على حد تعبير الفلاسفة طبعا للإشارة والتلميح وأن التفاصيل متروكة إلى مكان آخر. المفهوم الفلسفي مأخوذ من نحو الوجود، من كيفية الوجود، مو من حد الوجود والإطار. كما في مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ليس مفهوما ماهويا كالإنسان. وبعبارة أوضح وأدق أن المفهوم الفلسفي المنتزع من صميم الوجود، والمفهوم الماهوي مأخوذ من حتى الوجود. فسواء كان المتعلقان كان من قبيل الكل وأفراده أو من قبيل العنوان ومصداقه، لأنه في المفاهيم الفلسفية هناك عناوين ومصادير لا كليات وأفراد. كلتا الحالتين يدخل في محل، صار واضح او لا؟ قال سواء كان العنوان بالنسبة الى الفعل من قبيل العنوان والمعنون او من قبيل الكل وفرده، وهذا بديهي. طبعا نؤكد على نقطة قبل ان ندخل في التفاصيل، حينما نقصد نقول العموم والخصوص من وجه، ماذا نقصد؟ لا نقصد الاجتماع الموردي، فذاك ليس عموما وخصوصا من وجه، نقصد منه الاجتماع الحقيقي، يعني وجود واحد يكون ملتقى للعنوانين، مجمعا للعنوانين، يجتمع عليه العنوانان. ولا نتكلم في خصوص ماذا؟ في خصوص الوجود، في خصوص الوجودين المتلازمين، وجودان متلازمان كالصلاة والنظر إلى الأجنبية، ليس بينهما عموم الخصوص، لأنهما لم يتصادقا وإنما تلازما، وفرق بين التصادق والتلازم. التصادق يعني هذا يحقق العنوان، هذا هو العنوان في الوقت الذي يكون هو عنوان آخر، صار واضح أو لا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة ندخل في تفاصيل بيان الفرق بين التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، وإذا غد إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.